أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مكروهات الصائم، فوصلنا إلى المكروه الثاني وهو الاكتحال بما فيه الصبر أو مسكون أو نحوهما. فقلنا بأن الروايات مختلفة، طائفة منعت أن الاكتحال في حال الصوم مطلقا، وطائفة ثانية رخصت فيه مطلقا، وطائفة ثالثة فصلت بين ما كان في الكحل مسك وبين ما لم يكن فيه مسك، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في الصائم يكتحل، قال: قال عليه السلام: بلي. مضمون الرواية أنه إن كان فيه مسك فلا، وإن لم يكن فيه مسك فلا بأس. فقد يقال بأن مقتضى هذه الطائفة الثالثة التي تكون شاهدة للجمع أن نجمع بين الطائفتين الأوليين بحمل الطائفة الناهية على فرض اشتمال الكحل على المسك، ونحمل الطائفة الثانية المرخصة في الاكتحال بما إذا لم يكن فيه مسكون. ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الجمع لمخالفته لمعتبرة الحسين بن أبي غندر بالغين، أبي غندر. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به. فما ورد في صحيحة محمد بن مسلم أن أحدهما عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي صائمة قال: إذا لم يكن تجد له طعما في حلقها فلا بأس. وفي موثقة سماعة: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس. لا يمكن أن تكون شاهدة للجمع، لأنه في نفس الكحل الذي فيه مسك ورد ترخيص. والرواية أي رواية الحسين بن أبي غندر معتبرة بنظرنا لرواية صفوان بن يحيى كتاب الحسين بن أبي غندر، فضلا أن يكون راويا له في رواية. وما غمض العين عن ذلك، نقول بأن الإجماع على عدم حرمة الاكتحال مطلقا، فلا يحرز انعقاد الظهور التصديقي لما دل على النهي عن الاكتحال في الحرمة بعد احتمال اقتران هذا النهي في زمان الإمام عليه السلام بمرتكز متشرعي على عدم الحرمة. واحتمال الارتكاز المتشرعي على عدم الحرمة ذكرنا مرارا يكفي هذا الاحتمال في أن لا نحرز انعقاد ظهور التصديق للنهي في الحرمة، مثل ما الآن لو سمعنا من مرجع ينهى عن ترك صلاة الليل أو يأمر بصلاة الليل، لا نفهم من ذلك الحكم الإلزامي لاقتران هذا النهي عن ترك صلاة الليل أو الأمر بإتيان صلاة الليل بمرتكز متشرعي في أذهاننا، فلا نستظهر من الخطاب الحكم الإلزامي، لأن المتكلم يمكن أن يعتمد على القرائن الحالية النوعية أو الشخصية، لكن بالنسبة إلى القرائن الحالية الشخصية الراوي إذا سكت عن بيانها فيمكن نفي تلك القرينة الحالية الشخصية بسكوت الراوي، كما ننفي وجود القرينة اللفظية بسكوت الراوي، وأما القرائن الحالية النوعية كمرتكز المتشرعة لا يمكن نفيها بسكوت الراوي، لأن الارتكاز المتشرعي الذي يعيشه هذا الراوي يحس الراوي بأن من روى له هو أيضا يعيش هذا المرتكز، فلا يحتاج إلى أن ينبهه على ذلك. المكروه الثالث دخول الحمام إذا خشي منه الضعف. في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال عليه السلام لا بأس ما لم يخش ضعفا. مفهومه ماذا؟ إذا خشي ضعفا ففيه بأس. صاحب الجواهر يقول نحمل مفهوم هذه الجملة على الكراهة للإجماع على عدم الحرمة لدخول الحمام ولو خشية الضعف، بل ولو علم بالضعف. ونحن لا نحتاج إلى الإجماع، بل لا يبعد أن يقال بأن نفس هذا عنوان ظاهر في عدم الحرمة، لأن الضعف لا يجب بطلان الصوم فضلا عن خوف الضعف، فهذا يناسب أن يكون حكما غير إلزامي، مضافا إلى ما ذكرناه من أن المرتكز المتشرعي المعاصر لصدور الحديث يمنع من انعقاد ظهور التصديق له، ولا فرق بين أن نحرز هذا المرتكز المتشرعي على عدم حرمة الدخول في الحمام ولو كان موجبا للضعف في حال الصوم، أو نحتمل ذلك احتمالا وقلائيا. المكروه الرابع إخراج الدم الموجب للضعف. في صحيحة الحلبي سألته عن الصائم أيحتجم؟ قال إنني أتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه. قلت ماذا يتخوف عليه؟ قال الغشيان، يعني الإغماء، أو أن تثور به مرة، يعني سوء المزاج. قلت أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال نعم إن شاء. وفي موثقة عمار الصائم ينزع ضرسه، قال لا، ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب. هذا الناحي يحمل على الكراهة فيما إذا خشي من الضعف لما ذكرناه من مناسبة الحكم الموضوع ولما ورد في صحيحة القداح: ثلاثة لا يفطر الصائم: القي والاحتلام والحجامة. والحجامة عادة تؤدي إلى الضعف، فالترخيص في الحجامة لا يمكن أن يقيد بما إذا لم يخف من الوقوع في الضعف. وهناك رواية تنهى عن عمل الحجام، تهذيب الجزء الرابع صفحة 325، عمار الساباطي، يعتبر موثقة، تعتبر هذه الرواية موثقة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم وهو صائم، قال: لا ينبغي. وعن الصائم يحتجم، قال: لا بأس. الصائم يحتجم يأخذ حجامة، لا بأس. حجام يحجم وهو صائم، قال: لا ينبغي. يحتمل أن يكون لأجل الخوف من وقوع الدم في حلقه. على أي حال، هذه رواية لم يذكرها الأصحاب في ضمن مكروهات الصوم، يعني عمل الحجام. المكروه الخامس: السعوط، يسمون أنفية، ها ميشي، ما يصل إلى الدماغ من الأنف. خب، يقول: ما عدم العلم بوصوله إلى الحق، وإلا فلا يجوز على الأقوى. في صحيح الليث المرادي قال: سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن، قال: لا بأس، إلا السعوط فإنه يكره. وفي معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه السلام عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام عليهم أفضل السلام والتحية أنه كره السعوط للصائم. نقل عن الشيخ المفيد وسلار صاحب كتاب المراسم القول بالحرمة مطلقا، حتى ولو لم يعلم بدخول حتى لو لم يعلم بوصوله إلى الحلق، ولكن المشهور الكراهة. من يقول بأن لفظ الكراهة ليس ظاهرا في الحرمة مثل ما نقول به، فأمره سهل لأنه لم يدل دليل على أكثر من كراهة السعوط. وأما من يقول مثل السيد السيستاني بأن لفظ الكراهة ظاهر في الحرمة، ولا أقل لأجل التقارن في صحيحة ليث المرادي: الصائم يحتجم، قال: لا بأس، إلا السعوط فإنه يكره. فقد يقال بأنه لأجل التقابل يفهم أنه يكره، أي فيه بأس، وإن كان هذا أيضا قابل للنقاش. لماذا لا يعكس، لا يقال بأن لا بأس بقرينة التقابل مع يكره يصير ظاهرا في الإباحة بالمعنى الأخص، يعني لا بأس به حتى في حد الكراهة، لا حرام ولا مكروه. مو مهم. من يقول بأن لفظ الكراهة ظاهر في الحرمة كالسيد السيساني لا بد أن يقيم دليلا على أن حمل هذه الكراهة على الكراهة الإصطلاحية. ولا قرينة على حمل الكراهة على الكراهة الإصطلاحية عدا ما يقال بأن المشهور لم يلتزموا بحرمة السعوط. نعم، بناء على ما ذكرنا من أن احتمال الارتكاز المتشرعي على عدم الحرمة يكفي في الشك في انعقاد ظهور التصديق للنهي في الحرمة، فيمكن أن نقول هنا أيضا بأن لفظ الكراهة حتى لو خلي ونفسه يكون ظاهر في الحرمة، هنا لأجل احتمال اقترانه بارتكاز متشري على عدم الحرمة لا يحرز ظهوره في الحرمة. إذا علم بوصول السعوط إلى الحلق، هنا لماذا أفتى صاحب العروة بحرمة السعوط؟ السعوط إذا وصل إلى الحلق فعادة يصل نوع من يعني مثل، إذا فرضنا أنه وصل أجزاؤه إلى الحلق واضح أنه يبطل الصلاة، أما إذا وصل أثره ما دام لا يسوق عليه الدخان ولا الغبار فلماذا يحرم؟ لا يستغى عليه الأكل. نعم لو وصل جزء من أجزاء السعوط إلى الحلق فهذا يعد أكلا ولا إشكال في كونه مبطنا، ولعلم ظاهر كلماتهم هو هذا الفرض، أن يعلم بدخول جزء من السعوط إلى الحلق فيستغى عليه أنه أكله، وأما مع الشك فيستصحب عدم تحقق الأكل فلا بأس به. المكروه السادس شم الرياحين، الريحان كل نبت طيب الريح، لا النبت كل نبت طيب الريح، كل نبت طيب الريح يسمى بالريحان، وقد ورد في الرواية النهي عن شم الريحان. صحيح محمد بن مسلم الصائم يشم، روايات مختلفة، أقرأ الروايات الناهية أولا ثم أقرأ الروايات المرخصة. رواية الحسن بن راشد التي هي معتبرة من نظرنا لأن الراوي عنه ابن أبي عمير، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان؟ قال لا، لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ. ولكن توجد روايات تدل على أنه لا بأس به كصحيحة محمد بن مسلم، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال لا بأس به. هذا بالنسبة إلى شم الرياحين. أما استعمال الطيب يعني استعمال العطر هذا لا نهي عنه أبدا، بل يستحب في حال الصوم استعمال القطور. وقد ورد في رواية الحسن بن راشد إذا صام كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام يتطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم. فالإشكال يعني النهي الكراهة مختص بشم الرياحين، وهكذا شم النرجس ورد يسمى بالنرجس. الدليل عليه بالخصوص رواية محمد بن الفيض في الكافي أو محمد بن العيس، ظاهر أنه محمد بن العيس، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس، قلت جعلت فداك، لماذا؟ قال لأنه ريحان العاجم. المكروه السابع بل الثوب على الجسد، وقد ذكرنا ذلك سابقا. المكروه الثامن جلوس المرأة في الماء. المكروه التاسع الحقنة بالجامد. المكروه العاشر قلع الضرس والمطلق إدماء الدم والمطلق إدماء الفم، نقلنا موثقة عمار. الحادي عشر السواك بالعود الرطب، نقلنا رواية في ذلك. الثاني عشر المضمضة عبثان، وسيأتي توضيح ذلك، ورد في بعض الروايات التفصيل في المضمضة سيأتي إن شاء الله. الثالث عشر إنشاد الشعر تكلمنا عن. الرابع عشر الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حال الصوم. خب، ورد في بعض الروايات غير المعتبرة إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من الحرام والقبيح ودع المراء وأذى الخادم. وفي رواية الفضيل ابن يسار إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام في الشهر فلا يجادلن أحدا ولا يسرع إلى الأيمان والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليحتمله، بتروح للاعتكاف فد واحد يجي يريد يتعارك وياك تحمل. لكن كل ذلك ظاهر في آداب الصائم، أما أنه تشتد حرمة المحرمات في حال الصوم وتشتد كراهة المكروهات في حال الصوم، ما هو الدليل عليه؟ يعني أفرض شخص أكره على ارتكاب حرام إما في حال الصوم أو في غير حال الصوم، نقول ارتكب الحرام في غير حال الصوم. أفرض أن شخصا في حال الصوم المستحب أكره على ارتكاب حرام، نقول بطل صومك حتى لا تقع في الحرام الأشد، لا دليل عليه. نعم، من آداب الصوم أن يراعي الإنسان أكثر مما كان في غير حال الصوم. خب، نرجع إلى البحث عن الكفارة في الإفطار العمدي. المشهور على أن الكفارة في الإفطار العمدي تخييرية بين عتق الرقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، ولكن نسب إلى السيد المرتضى وابن أبي عقيل أنه إن تمكن يعتق رقبة، إن لم يتمكن يصوم 60 يوما، إن لم يتمكن يطعم 60 مسكينا. ما هو مستند هذين العلمين؟ لعل مستندهما صحيحة علي بن جعفر أن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله. والرواية الثانية أيضا بنظرنا صحيحة، صحيحة عبد المؤمن بن قاسم الأنصاري، رجل جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، هلكت يعني أهلكت بنفسي وأهلكت زوجتي. قال: جامعت أهلي في نهار شهر رمضان. فقال له النبي: أعتق رقبة؟ قال: لا أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال عليه السلام: تصدق على 60 مسكينا. هذه الرواية منقولة في الوسائل بعنوان عبد المؤمن بن هيثم، وفي ذيل الوسائل كتب عبد المؤمن بن قاسم، حيث إنهم كانوا يحذفون الألف في الكتابة القديمة فكان يشبه القاسم للهيثم، يحذفون الألف يصير القسم ويشبه الهيثم، فإن كان عبد المؤمن بن هيثم فلا توثيق له، لكن ما عندنا عبد المؤمن بن هيثم الأنصاري اللي عندنا وثقه النجاشي هو عبد المؤمن بن قاسم بن قيس بن قيس بن فهد الأنصاري، ثقة هو وأخوه، وهو أخو أبي مريم عبد الغفار بن قاسم. وقد ذكر السيد الخوي في رجاله أن الظاهر اشتباه ما في الوسائل من عبد المؤمن بن هيثم، والصحيح عبد المؤمن بن قاسم، فالرواية الثانية أيضا معتبرة. هم نعم صحيحة صحيحة. المعتبرة كلمة عامة، إذا ما نريد نورط أرواحنا في المصطلحات الرجالية، صحيحة موثقة حسنة نقول معتبرة، ولكن هذه الرواية صحيحة. يجاب عن ذلك، يقال: بأنكم لماذا لم تلحظوا ما يدل على التخيير، كصحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. وهكذا موثق السماعة. فيقال بأن صراحة هاتين الروايتين في التخيير صراحة عرفية توجب حمل تلك الروايتين المعتبرتين الظاهرتين في ترتيب على الأفضلية، الأفضل أن يعتق رقبة.
خصوصا
نعم. المفروض أن مؤثق السماع إذن واردة في إتيان الأهل. رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، هذه واردة في الجماع ودلت على التخيير. صحيحة علي بن جعفر وصحيحة عبد المؤمن بن قاسم أيضا واردتان في الجماع وظاهرتان في الترتيب. فنحمل هاتين الصحيحتين الأخيرتين على أن الترتيب أفضل. إن قلت لما لا يعكس، احملوا أو على التنويع لا على التخيير. يعني ناظر إلى أصناف مختلفة، من رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، يعني صنف من الناس عليهم عتق رقبة وهم الأغنياء، صنف آخر عليهم إطعام 60 مسكينا وهم المتوسطين متوسطون، مو أثرياء على قد الصنف الأول ومو فقر مثل الصنف الثالث اللي كل شيء ما عندهم بس يقدر يصوم أو صوم شهرين متتابعين. يقال بأنه ما هو المرجح في تقديم الطائفة دال على التخيير على تلك الطائفة دال على الترتيب. لما لا يعكس؟ قدموا الطائفة الدالة على الترتيب على هذه الرواية بأن تحمل هذه الرواية على التنويع، وحمل أو على التنويع عرفي وقد يوجد له أمثال في الاستعمالات، ونتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.